السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم أينما كنتم، حياكم الله والمشاهدين في استديو صفا وحلقة جديدة حول مستجدات الثورة السورية مع الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد. فحي الله الشيخ في مطلع هذه الحلقة، حياك الله الشيخ.
سهلا ومرحبا بك والسادة المشاهدين.
أهلا بكم أيها الأفاضل، هذه الحلقة تفاعلية حوارية، سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد أن نبدأ مع الضيف الكريم. فحي الله الجميع، بعد قليل تظهر الأرقام على الشاشة. حياك الله الشيخ الكريم. حقيقة الثورة السورية أحداثها يومية ومتتالية بشكل كبير، لكن انتقينا بعض المحاور المهمة في الأسابيع الماضية. لعلنا نبدأ من الهزيمة للمجاهدين في حمص كما عبر عنها النظام وغير من النظام المتابعين، قالوا هي هزيمة إذ أخرجوا المجاهدين من أوكارهم إجبارا لا اختيارا. كيف تعلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأستاذ الكريم والسادة المشاهدين، قبل أن أبدأ في إجابة سؤالك، أود أن أشير إلى أن هذه القناة المباركة قناة صفا ستعرض إن شاء الله تعالى برنامج لي اسمه إيران من الداخل، وهذا البرنامج هو برنامج سياسي فكري عقدي، وفيه نقد للأصول التي يقوم عليها دين الشيعة والكتب الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال وكتب التفسير والمنهج عند الشيعة في تفسير القرآن. كل هذا موجود في هذا البرنامج في حلقاته،
في لمحة تاريخية كده،
وفي التاريخ كلام تاريخي عن الثورة الإيرانية وعن قيامها.
الموعد
يعرض الساعة 8:00 يوم السبت،
كل سبت،
لكن أطلب من الإخوان في القناة الآن أنهم يعلنون مواعيد عرض البرنامج وإعاداته في الموقع في حساب القناة، ويضعون البرومو يبينون فيه متى يعرض البرنامج، لأن البرنامج يعني هو مهم جدا في هذه الفترة التي نعيشها وفي أوج الصراع الحاصل الآن. أما سؤالك بارك الله فيك عن حمص وعن ما سمي بهزيمة حمص، أولا يعني أود أن أشير إلى أن ما حصل في حمص هو نصر للمجاهدين،
نصر
للمجاهدين، ولم يكن هزيمة، بحيث أن هذه الثلة من المجاهدين صمدت أمام آلة التدمير الضخمة، القصف بالطيران، القصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ لمدة طويلة حوالي 2 أو أكثر. هذه الثلة هي يعني عددهم بضع مئات فقط، فرض عليهم حصار شديد خانق وتجويع، أكلوا أوراق الشجر، ومع ذلك لم يرفعوا الرايات البيضاء ولم يستسلموا للنظام، بل خرجوا من حمص رافعي رؤوسهم. ويعتبر هذا نصر، كما كان انسحاب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في مؤتة والنجاة بذلك الجيش القليل أمام تلك الجموع العظيمة الكثيرة من الروم، كان نصرا لخالد بن الوليد، وكان انسحابا عظيما أنقذ الله به بقية الجيش. وكذلك أهل حمص هم الكرار وليسوا الفرار. الهزيمة ليست لأولئك المجاهدين، نحن الذين هزمنا، نحن الذين خذلنا. الدول العربية والدول الإسلامية ترى تكالب الباطنيين والرافضة الصفويين يريدون أن يقضوا على الوجود الإسلامي في بلاد الشام، ويريدون أن يسيطروا ويهيمنوا على بلاد الشام، وقد خذلنا هذه الثلة نحن دولا وشعوبا. ونحن الذين هزمنا لم يهزم المجاهدون في حمص، فقد خرجوا رافعي الرؤوس ومنتصرين.
أنت مع من قال منهم بأن خرجنا في سبيل إنقاذ أرواح النساء والأطفال،
والناس تموت من الجوع، الناس تموت من الجوع، كيف تريدهم يصمدون ويقاتلون إلى متى؟
لأن ليست القضية ذاتهم هم.
الذخيرة تنفد والأطعمة تنفد وهذه الثلة المجاهدة ليس عندهم ما عندهم أي تردد أن يواجه يعني يقاتلوا حتى آخر طلقة، لكن مصير هؤلاء الصبية والنساء والأطفال الذين يتضاغون من الجوع والظما، قطع عنهم الماء، قطع عنهم الطعام، قطع
هل ممكن نسميها هدنة يا شيخ؟
فخروجهم خروج غير مذل، لم يرفعوا رايات بيضاء، لم يستسلموا، الخروج خروجهم من حمص كان فيه إذلال للنظام.
كيف؟
وتبين ضعف النظام، وأن هذا النظام بهذه الآلة العسكرية القمعية الضخمة لم يستطع أن يدخل حمص، وخرج المقاتلون وكان الناس يعتقدون أنهم بالآلاف أو بعشرات الآلاف، وكان أولئك المدافعون عددهم بالمئات، بضع مئات من الشباب المؤمن الحي المجاهد المؤمن بقضيته، فكان هذا نصر عظيم، كان نصر للمجاهدين وليس هزيمة، وهم الكرار وليسوا الفرار، وبيض الله وجوههم وسود الله وجوه من خذلهم ومن أسلمهم للصفويين ومن قطع طريق الإمدادات عنهم من داعش المجرمة المارقة التي كانت تقطع الطريق على الإمدادات لئلا تصلهم. هم الكرار، هم الأبطال، هم المجاهدون، فبيض الله وجوههم. وحمص عاصمة الثورة، ومنها كانت مسيرة انطلاق الثورة، وسيعود المجاهدون إلى حمص وسيعود الثوار، لكن بعد أن تهذب هذه الثورة، بعد أن يزال عنها هذه الأعشاب الضارة السامة داعش وأخواتها، وبعد أن يتوحد المجاهدون تحت راية واحدة بإذن الله تعالى، وليس ذلك على الله بعزيز، وقد ظهرت بوادر هذا الاتفاق من خلال وثيقة الشرف التي سنتكلم
عنها.
نعم.
طيب. إشارة حديثك داعش وأنت تقول تقطع الإمداد، كان الإمداد كان هنالك إضافة إلى الصراع العسكري بين القاعدة وداعش، كان هنالك حتى صراع سياسي إعلامي، خرج من الظواهر بيان رد عليه العدناني، ثم تدخل جبهة النصرة من خلال أبو ماري المتحدث الشرعي. هذه السجالات وإفرازات كيف تقيمها في مثل هذه المرحلة؟
جيد، جزيت خيرا على هذا السؤال. كل العالم كان شاهدا على التراشق الإعلامي الذي حصل بين القاعدة وبين داعش ثم جبهة النصرة بعد ذلك
تدخلت.
نعم، وأنا لن أعلق على ما حصل من تلك التراشقات والمفردات اللي حصلت في تلك الخطابات، لكني أعلق على مجمل تلك
الإطار العام.
فأقول أولا، تبين للأمة بعد تلك السجالات والتسجيلات التي نزلت من أيمن الظواهري والعدناني الممثل لداعش، تبين حقيقة هذه التنظيمات التي ترفع راية الجهاد، وأن هذه التنظيمات عندها خلل في التنظيم وعندها خلل في الفكر.
خلل في التنظيم تقصد عسكري؟
خلل في تنظيماتها
فكري.
في تنظيماتها وسأبين لك ذلك. أولا،
أيوة،
هذه التنظيمات هي تنظيمات عقائدية متطرفة متشددة تكفيرية مغلقة سرية. هذه التنظيمات بهذه الصفة متشددة تكفيرية متطرفة مغلقة، هذه سلمك الله لابد أن يحصل فيها أمور
انفجارات.
الأمور اللي تحصل فيها، الأمر الأول الاختراق، اختراق التنظيم من أنظمة مخابرات معينة لتسوق حركة الغلو والتكفير هذه لخدمة أهدافها.
يعني التركيبة تسمح،
التركيبة تسمح، هذه التركيبة السرية المغلقة التكفيرية تسمح بالاختراق، وقد ولذلك تشوف في البيانات الظواهري وبيانات العدناني أن الظواهري كان يتكلم عن تنظيم هلامي أنتم قلتوا لي شيخ وقلتوا لأسامة بن لادن شيخنا ونحن تبعك ونحن معك ونحن كلام يعني كلام عام. ثم بعدين اختيار البغدادي تكلم عن اختيار البغدادي وقبله اختيار أبو بكر وقبله أبو عمر البغدادي
القادات.
أي نعم القادة. وقال أنهم زكوهم وفيه حصل تزكية من بعض الناس. يعني تنظيم بهذه الصورة
صحيح.
يكون اختيار قادته بهذا
الآلية
هذه الآلية الكيفية البسيطة. كيف يحصن هذا التنظيم من الاختراق؟
صحيح.
والأمر أمر آخر، قضية البيعة. البيعة ما فيها وضوح، صارت القاعدة لا تسيطر على هذه التنظيمات سيطرة مطلقة وليس لها أثر فيها، إنما هي تعطيها مجرد مصداقية، تعطيها شرعية إذا زكتها وأيدتها. فتبين من خلال هالتنظيمات أن هذه التنظيمات هشة هلامية ضعيفة سهلة الاختراق. هذا الخطر الأول. الخطر الأول اللي هو الاختراق، وقد حصل حيث جاء قوم من البعثيين المحاربين لله ورسوله ودخلوا هالتنظيم وقادوا
داعش.
وقد اعترف بذلك بن لادن في بيانه وتكلم عن الاختراق في بيانه الأول الذي تكلم عن ابن ملجم وأحفاد ابن ملجم وذو الخويصر الذين قتلوا
الظواهري
قصدي الذين قتلوا أبو خالد السوري، ولمح إلى الاختراق وأن التنظيم مخترق، واتضح للعالم كله أن هذا التنظيم يقوده قوم بعثيون. والدليل أنه لم يأتي واحد من هؤلاء ويركب في مفخخة ويقتل نفسه، يريد الشهادة ويريد الجنة. الذين يركبونهم في المفخخات ويجعلونهم قنابل بشرية هم أبناؤنا أبناء هذه البلد. هل سمعت أن عراقيا من قادة التنظيم اشتاق إلى الشهادة واشتاق إلى الجنة فركب في مفخخة وفجر في أعدائه الذين يعتبرهم أعداء؟ لم يفعلوا ذلك. من اللي يفعل ذلك؟ شبابنا الطيبين السذج. واسمح لي أن أقول في كثير من الأحيان أنهم حمقى الذين ينساقون وراء هذه الدعايات الفارغة. إذن التنظيم بهذه الصورة
تركيبة
يسمح بالاختراق وقد حصل الاختراق.
واعترفوا به.
أثنين الانشطار. أي نازلة فقهية أو مشكلة تنظيمية يحصل الاختراق
وحدث.
الانشطار
وحدث.
الانشطار وقد قلته في هذا الاستوديو
نعم.
قبل سنة وزيادة سنة وأشهر قلت أن هذه التنظيمات عند أي نازلة فقهية لأنها تنظيمات حدية أبيض أو أسود إسلام أو كفر، كل شيء ما عندهم إلا إسلام وكفر، ما فيه عندهم شيء بين الإسلام والكفر. فلذا حينما تأتي نازلة من النوازل قضية فقهية ينشطر التنظيم ويقاتل بعضه بعضا، أو مشكلة تنظيمية كما حصل فقد انشطر التنظيم، تنظيم داعش إلى قسمين جبهة النصرة وداعش. وهذا هو الأسلوب الذي كان،
وانشطر داعش عن القاعدة،
وانشطرت داعش عن القاعدة وجبهة النصرة الآن
انشطار.
الآن في خلاف بين المنظرين داخل جبهة النصرة في الموقف من داعش، هل يحاربون داعش أو ما يحاربون، وفي خلاف الآن فقهي في هذه المسألة وخلاف تنظيمي في هذه المسألة، وقد يكون هنالك انشطار. هذه التنظيمات فطن إلى ذلك. من اللي فطن إليه؟ منذ أن بدأت هذه التنظيمات الحضورية الخارجية في زمن المهلب بن أبي صفرة القائد الذي حارب الأزارقة استخدم هذا الأسلوب في حربه للأزارقة.
كيف؟
كان يعرض عليهم عروض معينة بحيث يختلف القادة
ثم ينشطر،
هل نستجيب الأحد ويكفر بعضهم بعضا ويتقاتلون، أو يفاوض بعضا منهم من غير أن يعلم القادة بذلك، بعض القادة يفاوض البعض دون الآخرين ثم يكشف ذلك، يجعل ذلك ينكشف فيتقاتلون فيما بينهم. المهلب بن أبي صفرة منذ القرن الهجري الأول وهو يمارس هذا الدور معهم وقد نجح في ذلك. أذكر لك أن هذه التنظيمات المتطرفة التي بدأت طبعا في زمن علي رضي الله عنه كانت دائما تنشطر، وقد ذكرت ذلك في هذا البرنامج في برنامج كسر الصنم، وبينته أنها بسبب تشددها في هذه المسائل وعدم مرونتها وعدم اعتدالها والجهل الغالب على قادتها هي عرضة دائما للانشطار، ويقاتل بعضها بعضا. انشطرت الأزارقة لعدة فرق، النجدات انشطرت لعدة فرق وتقاتلت وحتى انهارت وتهاوت. وهكذا كل تنظيم يقوم على هذا الفكر الخارجي الحروري التكفيري فأول ما يبدأ، ولذلك رأيت
يعني المراشقات هذه مقدمات أو رهاصات لانشطارات أكبر،
لابد يحصل فيه انشقاقات. هذه التنظيمات الحرورية الخارجية المغلقة على نفسها السرية، الذي هذا سلمك الله أسميه فكرهم فكر السراديب والكهوف. هذا الفكر فكر السراديب والكهوف فيه عفونة فكرية بسبب نشأة في السراديب والكهوف والخفاء والتخفي وعدم الظهور، تنشأ فيه سلمك الله عفونة
وفي إحساس
جراثيم
وفي إحساس مسبق
وبكتيريا. إن أردتم أن ينظف هذا التنظيم ويصلح ويكون نافع هذه التنظيمات النافعة للأمة، أخرجوا هذه التنظيمات من الكهوف ومن السراديب.
لا في بعد نفسي يا شيخ، هما عفني يا شيخ ما يخرج إلى الخارج، يبقى في السرداب.
اجعلوها تحت ضوء الشمس، أخرجوها للهواء الطلق
يطهر البكتيريا
السرية. كانت جبهة النصرة تسعى إلى ذلك، وقد وصل علما إلى علمي في فترة من الفترات أن قادة جبهة النصرة وعدوا بقية المجاهدين بأن يخرجوا من هذا الفكر وأن يعلنوا تركهم للقاعدة إنقاذا للثورة السورية. وقد وعدوا بعض القادة، الجولاني قد وعد بعض القادة بذلك، لكنه في الفترة الأخيرة وبعد أن ظهر كلام الظواهري وأمرهم بعدم القتال، أمرهم بعدم القتال لداعش، وأثنى على البغدادي وامتدحه وسماه الشيخ المكرم، الشيخ المكرم الذي يقتل المجاهدين ويعيث في الأرض فسادا، سماه الشيخ المكرم.
حتى قبل في الخطاب يعني صرح بأنهم خوارج،
وقد قال بأنهم أحفاد بن ملجم،
ثم أتى وعدل.
نعم، لماذا؟
لماذا؟
لأنه بدأ نشر الغسيل وخشي من نشر كثير من غسيل القاعدة، على لأنهم يعلمون عن أمور خاصة جدا وسرية جدا داخل التنظيم، وقد هددوا بكشفها وفضحها وبيانها.
طيب
ولذلك في خطاب العدناني
الأخير كان في نشر غسيل
الذي وجهه، بيّن أن قادة القاعدة كانوا يمنعون عناصر القاعدة وتنظيمات القاعدة من توجيه أي عمل ضد إيران.
هذا نشر غسيل كان.
وكان طبعا العدناني يصرح، ليس يلمح، لا يلمح، يصرح بأن هنالك علاقة قوية بإيران، وأن القاعدة لا تسمح بقيام أي عمل معادي لإيران.
حتى ذهب أبعد وذكر السبب.
وهذا ما هو السبب سلمك الله؟
قطع الامدادات قال.
أي نعم. لا أنا أزيدك بعد في هذه القضية. ظهر سلمك الله قبل كلام العدناني كنا نعرف علاقة إيران بالقاعدة.
وتساءلت كثيرا لماذا لا تكون عمليات في إيران.
والظواهري شخصيا علاقته واضحة بإيران، وإقامته قد تكون في إيران. لا أستطيع أن أجزم أنه يقيم في إيران الآن، لكنني أجزم أن مجلس شورى القاعدة كله من 2001 إلى 2012-2013 وهو يقيم في إيران، كل مجلس الشورى. هذا ليس أنا الذي يقوله، يقوله أكبر المفتي الشرعي أبو حفص الموريتاني.
نعم.
أبو حفص الموريتاني ظهر على الجزيرة. قناة الجزيرة وظهر على قناة الآن وقال إننا من 2001 نقيم في إيران. ولم يخرج هو من إيران إلا في 2011. كيف القاعدة تقيم في إيران وفي ضيافة إيران وتعمل عملا ضد إيران؟ الدولتين الوحيدتين اللتين أو الدولتان الوحيدتان اللتان سلمتا من القاعدة إيران وإسرائيل.
أوف.
والأما البقية فقد تعرضوا لأذى القاعدة وهجومها والآن الأمر خطير جدا.
طيب إيران سوريا. إيران تقبل لكن إسرائيل ليش؟ إيران لا لا. إيران في تقاطع مصالح مشتركات لكن إسرائيل.
لا أعلم عن موضوع إسرائيل لكني أعلم عن أن إيران تستضيف قادة القاعدة الآن. إذن التراشق الإعلامي هذا اللي حصل بارك الله فيك يبين لنا أن هذه التنظيمات تنظيمات هشة ضعيفة ليس عندها نظام استخباراتي جيد أنها عرضة للاختراق من أنظمة مخابرات وقد اخترقتها المخابرات الإيرانية مع الضباط البعثيين اللي كان يرأسهم حجي بكر الهالك واستطاعت إيران أن تستخدم هذا التنظيم تنظيم الغلو والتكفير والتفجير وتنظيم الحروري استخدمته في العراق لمصلحتها ثم الآن تستخدمه في سوريا لمصلحتها ولمصلحة طيب. النظام السوري. أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه أمام الله عز وجل وأمام الأمة وأمام التاريخ.
في سؤال جوهري
أنا مسؤول عن كل كلمة أقولها الآن.
في سؤال جوهري نعم. شيخ انتهت التراشقات الإعلامية ببيان من أبو مري وهو رجل مسؤول في جبهة النصرة يعني رجل رسمي ما كان بيان عادي. قبلها كان الظواهر يتحدث عن إيقاف القتال. أبو مري كان خطابه كلها ليس هنالك شك في أن نقاتلهم. ألا تعتقد بأن هذا خروج عن طاعة بعد طاعة القاعدة؟ أبو مري كأنه خرج من السياق.
الخلاف القادة التنظيم يعني يعطي قادة النصرة وداعش وقيادة القاعدة ينبئك عن عقليات القوم وأن هؤلاء القوم ما هم مستأمنين على هذه الأمور العظيمة الكبيرة. لقد تصدوا وافتأتوا على أمة محمد في هذا الجهاد الأممي الذي يقوم به الجهاد العالمي وأدخلوا الأمة في متاهات. نحن الآن في نفق مظلم بسبب هذه التنظيمات. هذه التنظيمات دمرت مجتمعات كاملة. المجتمع الجزائري، المجتمع الصومالي، المجتمع العراقي والمجتمع اليمني. الآن يريدون أن يدمروا ثورة سوريا. صحيح. ثم الآن ما يحصل في ليبيا إنهم الآن يمهدون الطريق للثورة المضادة. الثورة المضادة في ليبيا وفي تونس أيضا ليست بمنأى عن هذه التنظيمات. وأنا الحقيقة أحذر الأمة تحذير من هذه التنظيمات وأنها خطر على الأمة كلها. الخطر وشو اللي يحصل الآن يا أستاذ عبد الرحمن؟
سم.
التجربة الإيرانية في ركوب هذه التنظيمات واستغلالها في العراق لتدمير المجتمع السني والثورة السنية في العراق وفي سوريا لتدمير ثورة الثورة السورية العظيمة. هذه التجربة الإيرانية التي نجحت فيها إيران في العراق وإن لم ينتبه الثوار في سوريا فإنها ستنجح تجربتها في سوريا.
استنسخت.
الآن أنظمة المخابرات الغربية تستنسخ تجربة إيران في شمال أفريقيا وفي وسط أفريقيا.
أوف.
بوكو حرام هذا استنساخ أمريكي غربي للتجربة الإيرانية. وسأتحدث في حلقة كاملة عن بوكو حرام وظهورها وسبب ظهورها ثم الحملة الإعلامية ثم الحملة الأخيرة تدخل الرئيس الأمريكي شخصيا لإنقاذ السبايا، سبايا بوكو حرام، وزوجة الرئيس الأمريكي، مع العلم أن هذه المنظمة صنيعة غربية وهي لضرب الوجود الإسلامي في شمال نيجيريا، وقد تكون تمهيد لفصل الجنوب النيجيري الغني بالبترول، الجنوب النيجيري الغني بالبترول اللي فيه الأغلبية فيه للمسيحيين، طبعا شمال نيجيريا الأغلبية للمسلمين.
طيب.
المسلمون في نيجيريا 65% من السكان، 65%. نيجيريا فيها 145 تعدادها، 65% مسلمين، 35% نصارى، والبقية وثنيين. يراد ضرب الوجود الإسلامي والجمعيات الإسلامية والنشاط الإسلامي في نيجيريا، يراد فصل الجنوب الغني عن الجنوب عن الشمال الفقير، يراد سلمك الله ضرب هذه التجربة في تطبيق الشريعة الإسلامية التي قامت في بعض الولايات الشمالية بهذا التنظيم المخترق الموجه، وهو استنساخ لتجربة إيران في العراق وفي سوريا.
طيب.
الآن بعض التنظيمات الجهادية، طبعا رأينا أنها إذا أرادت الدول الغربية التدخل في بلد ما فما عليك سوى أن تأتي بتنظيم مخترق وتجمع معه 500-600 شخص سذج طيبين أغبياء يموتون في سبيل فكرتهم، لكن القيادة لها أهداف أخرى غير أهداف القاعدة الأفراد، وتكون توطئة للتدخل الأجنبي. تدخلت فرنسا في مالي، تدخلت في أفريقيا الوسطى، الآن تهيأ نيجيريا لأن يكون فيها تدخل، فيها قواعد عسكرية وفيها انفصال للجنوب،
يعني كل مشروع غربي في الإسلام المسوغ القاعدة.
الآن محاربة الإرهاب صارت وسيلة لاحتلال بلاد المسلمين، للتدخل في بلاد المسلمين عسكريا، ووسيلة أيضا لحرب هذه الثورات التي قامت. طيب. ثورات الربيع العربي، الثورة المضادة في ليبيا، الآن في ليبيا هنالك ثورة مضادة يقودها حفتر، والذريعة محاربة الإرهاب. أنت تعرف أن فعلا فيه إرهابيين في ليبيا،
صح،
وفيه ناس متسلقين الذين قاموا بالثورة 20-25 ألف. الآن هذا العدد الذين الثوار الذين دخلوا في الثورة يمكن يصل إلى 250 ألف فرد أو 300 ألف، كلهم يقولون نحن من الثوار وليسوا من الثوار. هنالك تنظيمات إرهابية دخلت، هنالك داعش
الثورة المضادة
وأشباهها وأمثالها موجودة. طيب. في ليبيا. وليس هذا مبرر للانقلاب الذي يحصل الآن.
طيب.
لكنه هو ذريعة لهذا الانقلاب. طيب. ذريعة حرب الإرهاب، ذريعة للثورة المضادة في مصر، في ليبيا، في تونس، في اليمن. وإذن هذه التنظيمات هي لا تخدم الأمة.
نعم.
هي تخدم،
هي شر محض،
هي شر محض.
طيب.
وليس فيها خير للأمة.
ما نري
ونرى نحن الآن نتائج هذه التنظيمات.
احنا ما نريد أن نمكث كثيرا في هذا المحور لعدم أهميته، لكن بسأل سؤال تذكرت قبل أشهر يا شيخ ونحن نتحدث عن داعش أو الصراع بين داعش والقاعدة، وكنت غردت أنا تغريدة كنت كذاب فيها أنا.
أيوة.
كنت كذبت أنا على أبو ماريا وغردت، قلت أنه يريدون اغتيالك، فكذبني أبو. نعم. ماريا، وقال هم إخوتنا نلتقي بهم، ثم الآن خرج ما يسمى أيها المتردد اعترف، بل هي أمر بأن نقاتل داعش. أنا ما أتحدث عن أنك كذبني ولا كذبت، لكن أتكلم عن القيمة كونك شرعي وقيمة القاعدة، يعني القيمة الإسلامية والتشدد الذين هم يباهون به، وفي قضية أننا نطبق شرع الله. طيب شرع الله أين في مثل هذا الكذب؟
القضية السلام كله. أنا يعني الأخ أبو ماريا جزاه الله خير، يعني هو مجتهد كان في تلك الفترة، ولم يكن يريد المواجهة، وكان يعرض معارض وهو أيضا كذبني أنا شخصيا وأنا عذرته لأني أعرف أنه كان مهدد في تلك الفترة وأعذره، وهو الآن هو الذي يقود التيار داخل جبهة النصرة
في قتال داعش.
لقتال داعش، ويرى أنهم خوارج حرورية مارقة ومعه بعض الشرعيين وليسوا كثر، وهنالك من المنظرين لجبهة النصرة من يرفض قتال داعش لأهداف قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. فمنهم من لا يريد إضعاف جبهة النصرة لأنه يستعد للآخرين من المجاهدين ويرى أن قتالهم أنه إضعاف لجبهة النصرة، وهذا الحقيقة يعني نظرة قاصرة وضعيفة منهم. الأمر الثاني
سريع يا شيخ،
اي عندي ابي شيء
اي ودي اسال بس عشان الوقت ما ترى راح الوقت احنا ما درينا
كم باقي لنا،
باقي لنا نص 20 دقيقة.
طيب اذا
في سؤال مهم بس الان يا شيخ
اعطني.
انت تحدثت في حلقات ماضية قلت داعش تنهار وانهارت وبالالاف انشقوا منها، لكن في حديث ان من ينهار الان جبهة النصرة وداعش تقوى وسيطرت على ابار البترول. سريعا يا شيخ علق عليها
بسرعة. اولا سلمك الله، لما واجه المجاهدون داعش انهارت امامهم في حلب وضعفت وخرجت من حلب وتجمعوا كلهم واخرجوهم من الساحل وتجمعوا كلهم في الرقة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سلمك الله،
سلمت،
المجاهدون لم يكونوا موحدين في مواجهة داعش، ولو كانوا يدا واحدة في مواجهة داعش لسحقوها سحقا وأنهوها وقضى عليها، لكنهم كانوا بعضهم متردد وكانوا مترددين وكان عندهم إشكالية في المواجهة. الآن تبين للمجاهدين جميعا أن خطر داعش مثل خطر النظام النصيري،
صحيح،
وأن حمص سقطت بسبب داعش، وتبين لهم الآن في حلب أنهم إذا لم يواجهوا داعش جميعا فإن الخطر عليهم جميعا في حلب، وتبين لهم في دير الزور أن داعش تحاصر دير الزور وتساند النظام. فالآن سيتكرر ما حصل في حمص في دير الزور وفي حلب، إلا إذا اتحد المجاهدون الجيش الحر والجبهة الإسلامية وبقية الكتائب الموقعة على وثيقة الشرف، كلهم كانوا يدا واحدة فسيسحقون داعش وينهونها وينقذون الثورة السورية، وإن تأخروا في مواجهة داعش.
هذا ما فعلوا يا شيخ، لأن الميثاق الشرفي الثوري من بنوده أنهم جعلوا داعش في صف النظام، قالوا نحن نقاتل النظام وحزب الله وأبو فضل عباس وداعش التي تكفر. هذا الآن هل كيف تقيم هذه الخطوة، خطوة الميثاق اللي هي خطوة توحد وخطوة جيدة في مثل هذه المرحلة توقيتيا وبعدها السياسي والعسكري، كيف تقيمها؟
أحسنت. أما ميثاق الشرف بارك الله فيك فقد تأخر كثيرا كثيرا،
تأخر،
وكان الواجب أن يصدر هذا الميثاق في بدايات الثورة وليس الآن. الآن بعد وجود داعش والخوف أن جبهة النصرة في المستقبل ترجع إلى المنهج الداعشي، هذا خوف الآن. ليش؟
هاجس.
موقفهم سلمك الله، أما موقف داعش فهم يكفرون كل من وقع على ميثاق الشرف، ما عندهم إشكالية. جبهة النصرة انتقدت هذا الميثاق
ولم توقع
عليه، وقالوا نحن لم نستأمر،
لم نستشار.
وسبب والأشياء التي ينتقدونها على الميثاق منها أن الميثاق يدعو إلى إقامة دولة الحرية والعدالة
والقانون. هذا مخالف الشرع. وين الشرع؟
دولة الحرية والعدالة يعني القاعدة والمنتمين إليها لا يريدون الحرية والعدالة والقانون، يريدون دولة الفوضى ودولة العبودية
والدم
ودولة الظلم. أو أنهم
يرون هذه في الشريعة،
أو أنهم يرون أن الشريعة ليس فيها عدالة ولا قانون ولا حرية. إذن إنكارهم لهذا، هم لا يريدون دولة الحرية والعدالة والقانون. أنا أقول للعقلاء من جبهة النصرة يجب أن تسارعوا للتوقيع على ميثاق الشرف، إن ميثاق الشرف هذا
شرف
هو لإنقاذ الثورة السورية من قاعدة الكهوف والسراديب المنهج اللي عليه القاعدة ما يناسب ولن تنجح ثورة تقوم بها هذه التنظيمات. الثورة السورية يجب أن تكون ثورة شعب لا ثورة تنظيم. الشعب كله يتحمل مسؤوليتها. أكبر خطأ وقعت فيه الثورة السورية حينما قسموا الثوار إلى إسلاميين وغير إسلاميين. الجيش الحر ما هو بإسلامي والتنظيمات الإسلامية. ثم التنظيمات الإسلامية انشقت وصار عندنا تنظيمات الغلو والتكفير وتنظيمات غير تكفيرية. هذا أكبر خطأ وقعت فيه الثورة السورية. ولو كان ميثاق الشرف من بدايات الثورة السورية لم تصل الثورة إلى ما وصلت إليه الآن. ثم أيها القاعديون يعني ما يصير مجاهد عندكم إلا إذا رفع صوته قال سنفتح روما
ومكة
وسنأخذ الجزية من 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 من
بلاد الحرمين
هولندا. نأخذ الجزية وسنسبي نساء الأرجنتين ها سنسبي ها وسنفرض الجزية عليهم. هذا يصير رايته واضحة مجاهد. أما الذي يريد دولة الحرية والعدالة والقانون هذا ما هو مجاهد. هذا رايته هذا مشبوه. هذا مرتبط بأنظمة بالأنظمة الإقليمية ولا الأنظمة الدولية. هذا كلام لا يقبله عاقل. هؤلاء لا يمكن أن يقودوا ثورة. هؤلاء لا يمكن أن ينجزوا للأمة الشيء. هذه الأوهام اللي يعيشونها خيالات. هذا خيال أنهم يقيمون الخلافة. الأمر الخلافة ليس أمرا سهلا. يقيم التنظيم واحد جالس اللي في كهف ويحرك ناس مخترقتهم مخابرات. المخابرات الجزائرية مخترقت اخترقت تنظيم الزوابري وتنظيم جمال زيتوني والمخابرات البعثية العراقية والإيرانية اخترقت داعش وتوجهها لمصلحتها. واليوم المخابرات الغربية توجه هذه التنظيمات في شمال أفريقيا وفي نيجيريا بوكو حرام لخدمة مصالحهم. هؤلاء لا يقيموا. إلى متى وأنتم في هذه الغفلة؟ إلى متى وأنتم في هذه الشباب السعوديين البسيطين الطيبين اللي يروحون ويجعلون من نفسهم قنابل بشرية مفخخات ويقتلون المسلمين من أجل أن يقيموا؟ ما أنتم مقيمين خلافة، أنتم تحاربون الأمة تضرون الأمة. اصحوا. إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى هذه السذاجة؟ إلى متى هذا الحمق؟
شيخ كان لك مقولة ترددت في الانترنت في حلقة ماضي، كنت تقول من يريد أن يفتح القسطنطينية أو يفتح روما يفتح الفرقة 17 التي بجانب الرقة.
هؤلاء يكذبون على الناس ويخرجون هذه الأشرطة الإصدارات الكاذبة ويستقطبون بها السفهاء والسذج والمساكين من شبابنا مراهقين 16-17 سنة. يبي يروح لسوريا مع داعش يقيم الخلافة. أي وشلون تقيم الخلافة؟ داعش والنصرة الآن ينحر بعضهم بعضا.
طيب
الآن كانوا في معسكرات تدريب واحدة. داعش شباب داعش شباب النصرة شباب داعش الآن زملائهم كانوا معهم في نفس المعسكرات. يمسكونه وينحرونه كما تنحر يذبحونه كما تذبح الشاه ويكفرونه ويجعلون قتله أولى من قتل النصيري وأولى من قتل الكافر الأصلي ويتقربون إلى الله بذلك. هذه التنظيمات ما تقيم دول. هذه يحسنون التفجير والتخريب والقتل والنحر وهذا يحسنونه، لكن بناء الدول وإقامة الخلافة يحتاج عقول ويحتاج
طيب
يحتاج شعوب تقيم هذه الخلافة، ما هي بتنظيمات مخترقة من المخابرات.
عندنا اتصالات شيخ تسمح لنا؟
تفضل.
عباس من العراق السلام عليكم أول المتصلين. تفضل يا عباس.
ألو.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم أخوان.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عباس.
والله يا أخوي هذا الشيخ اليمك يعني يتحدث عن الأمة الإسلامية بالكامل والله العظيم.
أحسنت. تفضل.
يا أخي هو شنو القتال بين الأمة الإسلامية؟ إحنا إسرائيل قاعدة تفرج علينا والدول الغربية تفرج علينا عليش وعليش نتقاتل بعضنا عليش يعني هي هذه اللي تريد إسرائيل يا أخوي. هي اللي تريد إسرائيل، فرقتنا سنة وشيعة ومسيح.
طيب واضح سؤاله، واضح، شكرا جزيلا يا عباس. سؤالك واضح، واضح واضح، سؤالك جدا واضح. أبو ندى من السعودية، تفضل. تفضل أبو ندى.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عبد الرحمن؟
أهلا وسهلا.
اسمح لي أكلم الأستاذ. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا البطل؟
الله يجزاك خير يا أخي العزيز.
شلونك عساك طيب؟ أنا والله ما عندي، عندي بس سلسة يعني إيش الواجب علينا؟
الواجب، واجب المرحلة. طيب
أحسنت، سؤال طيب.
شكرا يا بندى، أبشر وأنا أخوك أبشر. شكرا. نقف قليلا بس نفتح موضوع الشيخ. الذين تحدثوا، أنا بس ودي أعلق على جزئية أنهم مستشارون اللي هو جبهة النصرة. كان هنالك رد من أحد الكتاب، قال أنتم ما استشرتم وتتبعون القاعدة. نعم. وحدثتوا شرح كبير.
أنا سلمك الله، أشكرك على هذه اللفتة، ولفتة ممتازة. جبهة النصرة حينما أعلنت انتمائها للقاعدة باعتراف الظواهري في بيانه المسجل، قال كانت كارثة. لما أعلن البغدادي أن النصرة التابعة له، ثم أعلنوا تبعيتهم للقاعدة، قال كارثة بهذا التفسير، وأنا قد قلتها قبله، كارثة. وفعلا أيدني الظاهري على أنها كارثة. هذه الكارثة التي حلت بالنظام السوري، بالثورة السورية، لم يستشر فيها قادة جبهة النصرة أحدا من المجاهدين.
نعم.
مع أنهم لا يمثلون الآن 5% من المجاهدين.
صحيح.
عددهم إلى الآن لا يمثلون 5% من المجاهدين. فلماذا افتأتوا على هذه الثورة العظيمة وأعلنوا انضمامهم للقاعدة؟ هل تعلم أن الدول الداعمة للثورة السورية التي كانت تريد انتصار الثورة، كان من أسباب ترددها في الدعم هذا الإعلان التي أعلنه جبهة الجولاني، وتوقف السلاح وتوقف الدعم بسبب هذا الإعلان؟ كانت كارثة حلت بالثورة السورية.
صحيح.
كيف تريدون أنظمة تركيا قطر السعودية، هذه كانت تؤيد الثورة
وتدعمها الثورة.
طيب كيف تريدونها وأنتم تأتون بشباب من تركيا وتربونهم تربية على التكفير وعلى التفجير، ثم سيذهبون إلى تركيا؟ هل ستدعم تركيا هذه الثورة؟ ستخاف من هذه الثورة؟ وكذلك جبهة النصرة.
صحيح.
هي مخيفة. الآن سلمك الله، الآن مسؤولية جبهة النصرة إن كانوا يريدون إنقاذ الثورة السورية، هل مصلحة التنظيم وأن تبقى الجولاني في القيادة، قيادة التنظيم، أعظم عندك من مصلحة الأمة ومصلحة الثورة السورية كلها؟ إن مصلحة الثورة السورية أعظم. فإن كنت صادقا في نصرتك للدين، محبتك للدين، والقضاء على هذا النظام الطاغوتي المجرم الكافر، فعليك اليوم أن تعلن براءتك من القاعدة وبعدك عن القاعدة وانضمامك لميثاق الشرف. وإن لم تفعل ذلك، فإن التنظيم عندك، تنظيم جبهة النصرة، أعظم عندك وأهم، وقيادتك لهذا التنظيم
من المصلحة العامة،
أهم من نصرة الإسلام في سوريا. وأنت بين هالخيارين، إما أن تقدم مصلحة الأمة كلها أو مصلحة تنظيم جبهة النصرة الذي لك الذي الآن أنت تقوده، وفيه تقريبا 5000 أكثرهم غير سوريين. هذا جهاد الشعب السوري، وإقامة الخلافة ليست مسؤولية الشعب السوري. اذهبوا أنتم والظواهري، أقيموا خلافتكم في تورابورا ونحن نؤيدكم، ولا في أي مكان في العالم، ما عندنا مشكلة. لكن تجي بهالمشاريع الكبيرة الضخمة لكي تكون سبب في تدمير هذه الثورات وجهاد الشعوب
وتقهقر الشريان الداعم
الآن
لها.
الآن كل من يرفع راية إقامة الخلافة فالأمة تشك في تنظيمه. هذا الخلافة لا يقيمها تنظيم، تقيمها الأمة، تقيمها الشعوب، ما يقيمها تنظيم متوزين في كهوف ويفجرون في شرطة ولا يفجرون، هذا ما يقيم خلافة. هذا يشظ المجتمع المسلم ويدمره.
أحسنت شيخ. طيب أنا بودي، إحنا ما نبي نعطي المشاهد شيء من السلبية في الطرح، إحنا نريد نذهب إلى الخنادق التي حفرت ونسف بها النظام.
نعم.
الناس على الأرض، على المستوى العسكري، الناس على الأرض السورية يقدمون ملاحم وبطولات وتقدم نوعي.
الشعب السوري للتاريخ قام بثورة أعظم ثورة في تاريخ البشرية في العصر الحديث، وبدأ الثورة من لا شيء.
أي والله.
وبدأوا بصدور عارية.
أي والله.
وواجهوا الرصاص، وواجهوا رادمات الصواريخ
والبراميل،
وقد تآمر عليهم العالم كله، تآمر عليهم العالم كله، متآمر على الشعب السوري. الآن حتى الدول التي كانت تدعم الشعب السوري تخلت عنه، تريد أن تتخلى عنه، والسبب هذه التنظيمات الموجودة التي يجب أن يتبرأ منها الشعب السوري قبل الآخرين. الآن من المبشرات هذا التصميم والإصرار من هؤلاء المجاهدين من الجبهة الإسلامية وغيرهم الذين يحفرون الخنادق، والذين يصلون إلى ما عندهم شيء، يحفرون الخنادق بوسائل بدائية حتى يصلوا إلى مراكز النظام ويفجروها. هذا الشعب السوري بطل، لكن هذه التنظيمات تريد إفساد ثورته. الآن سلمك الله الفرصة عند المجاهدين الآن مؤاتية، والآن عرفوا مكمن الخلل ومكمن المشكلة، وأصدروا هذا الميثاق العظيم. وأشكر الشيخ حسان عبود والشيخ زهران،
أنا ودي سؤال بس،
وبقية المشايخ في الجبهة الإسلامية على هذا البيان، ويجب أن يتحدون. الآن يجب أن تكون الثورة السورية ثورة الشعب السوري كله، الجيش الحر والكتائب المقاتلة كلها على الأرض يجب أن تتوحد. أنتم ستنهى هذه الثورة إن استمرتم في تشرذمكم وتشظيكم، وسيقضى عليكم، ولن تنجحوا في مسعاكم إلا بالوحدة كل الفصائل. وليعزل الغلاة، وليعزل الحرورية، ويتبين للأمة من هم الغلاة، من هم الحرورية. هؤلاء سيلفظهم الشعب السوري جميعا
قبل الجبهات.
وجبهة النصرة الآن على مفترق طرق، فإما أن يقدموا مصلحة الأمة والشعب السوري أو مصلحة التنظيم.
طيب.
فإن قدموا مصلحة التنظيم فقد خابوا وخسروا وظلوا
والتحقوا بما قبلهم. نعم. قبلهم. خلني أخذ اتصالين بس ضغط عليه
كنترول
يا شيخ. نأخذ اتصالين فقط إن سمحتوا لي لضيق الوقت. أم مصعب من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لضيفك الكريم.
تفضل. الأول
الأول، هل أمريكا مع الإسلام أم ضد الإسلام؟ إذا كانت ضد الإسلام فلماذا تحارب القاعدة وفروعها؟
طيب، واضح السؤال، شكرا جزيلا. يوم مصعب. عبد الله من السعودية، تفضل. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عبد الله، عفوا، تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف الحال؟ مساك الله بالخير والشيخ كذلك.
أهلا وسهلا.
أدري لأهل الوقت ونخوك، تفضل.
أقول على أساس ما رد الشيخ يعني على من يقول إنه بشار مسلم ويصلي ويقيم الشعائر ولا يجوز الخروج عليه، يعني يقول حتى ولا يوجد دليل فيه من الله يعني برهان واضح على كفره.
واضح السؤال والله عبد الله، أبشر رد الشيخ الآن. شكرا جزيلا شيخ للوقت. انا والله كنت بسالك عن المستقبل الثوره، قراءتك المستقبليه.
طيب،
لكن في وقت ما بقي شيخ الا خمس دقائق.
طيب خلينا اجاوب على سؤال الاخ الاخير هذا
لانه مهم. انتهينا، تفضل. بشار مسلم ولا يجوز الخروج عليه، وكان يقيم شعائر الاسلام.
طيب،
كان هناك طرح يعني من بعض المهتمين.
وش اسم الاخ الكريم؟
عبد الله.
الاخ عبد الله، اشكرك على هالسؤال، وجوابي على هذا السؤال قدمت يوم السبت الماضي في قناة المجد برنامج بعنوان الفكر الباطني، في برنامج اسمه نحن معكم في قناة المجد، والفكر الباطني وخطره على الأمة، والمحاضرة موجود والحلقة موجودة
اليوتيوب.
على اليوتيوب، فلتستمع إليها وليستمع إليها السادة المشاهدون. يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، إن كنت تريد تعرف الجواب على سؤالك فيوم السبت القادم أيضا في قناة المجد إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب سأتكلم عن النصيرية، عقيدتها وتاريخها وارتباطها
وأقوال العلماء فيها،
ارتباطهم بالغزو الصليبي والغزو المغولي التتري والاستعمار الحديث لبلاد المسلمين بعد سقوط الدولة
العثمانية.
طيب.
فإن كنت تريد الجواب أنت ومن يقول أن الدولة الشرعية، من يقول أن الخلافة أن الحكم شرعي وأنه يجب على المسلمين السمع والطاعة، فليستمع إلى المحاضرة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. طيب. برنامج نحن معكم يوم السبت، هذا جوابي.
الشيخ عرفت بالقراءة المستقبلية، وأنت يعني تستند على بعض الدراسات والبحث المتأني، كيف تقرأ مستقبل الجماعات الجهادية في سوريا في الفترة القادمة؟
والله أنا أشوف أنهم وضعوا رجلهم على أولى خطوات الطريق الصحيح الآن بعد هذا الميثاق. أكبر الجماعات المقاتلة هي الجبهة الإسلامية على الإطلاق، ومعهم الآن المجموعة. الآن هذا الميثاق نواة لتوحيد الجماعات المقاتلة، سيعزل الغلاة. أولا عزلت داعش، جبهة النصرة الآن إما أن تنحاز إلى الشعب السوري ومجموع الشعب السوري ويرضوا بهذا الميثاق ويدخلوا فيه، أو يكون وضعهم مثل وضع داعش. وأنا أريد أن أبين أن ما كنا نعتقده من أن الجولاني يسعى إلى تصحيح جذري في المنهج، يبدو أننا يعني أحسننا يعني الظن به كثيرا، وتفاءلنا أكثر من اللازم، تفاءلنا أكثر من اللازم بمنهجه الذي طرحه. لكن الآن هو على مفترق طرق، والآن عليه أن يثبت للأمة أن مصلحة الأمة ومصلحة سوريا ومصلحة الشعب السوري ومصلحة المسلمين هي في الانضمام إلى ميثاق الشرف، أو ينحاز إلى الغلاة والحرورية والتكفيريين. ويظهر الآن هذا التنظيم، أنا أعرف أن التنظيم الآن فيه رأيين في مواجهة الغلاة، فيه رأي يقوده أبو مارية والعطوي ومجموعة، وفيه رأي من المنظرين في التنظيم، ثم كل المنظرين الذين كانوا يؤيدون داعش وما تركوها إلا بعد أن أعلنت تمردها على الظواهر، كلهم الآن ضد الميثاق.
أنا ودي في نفس دقيقة، هل تعتقد أن انشقاق بعض الجنود من داعش وذهب إلى جبهة النصر أثر وخلق؟
لا، هو فيه جنود وفيه ناس مؤثرين وفيه قادة. طيب. يعني المشكلة خرجوا من داعش ودخلوا في جبهة النصر، وقد يؤثرون في المستقبل أن تتجه اتجاها مغاليا وتبقى على منهج القاعدة، هذا المنهج التدميري اللي دمر العراق والجزائر والصومال.
إذن
مرحلة
مفصلية بالنسبة لجبهة النصر. نعم. في علاقتها مع الأمة
يجب أن يستفيدوا من التجارب.
طيب. طيب.
تحنكهم التجارب، لا يكررون الأخطاء،
والاستشارة من الخارج لا يمنع الاستشارة من الخارج.
مهيب أخطاء أنا أسميها
كوارث.
ما عملته القاعدة في كثير من بلاد المسلمين كوارث عظيمة.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، على ما ذكرت في هذه الحلقة من معلومات قيمة.
وأنا أشكرك وأشكر السادة المشاهدين جميعا.
طيب، وأشكركم أنتم. قبل الشكر أنا أنبه إلى أن برنامج الشيخ عمر الزيد إيران من الداخل يعرض كل سبت 8 مساء، والإعادة ستظهر في برومو للقناة وفي حساب القناة. شكرا جزيلا لكم على كرم المشاهدة وأدب المشاركة. نلقاكم في مناسبة قادمة، نترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.